بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة طاعة أمير الجيش ومسألة مشاورة الأمير للجيش والرفق بهم. وذكرنا أن ما يأمر به الأمير أو الإمام لا يخلو من ثلاث أحوال. ما هي؟ إما أن يأمر بما أمر الله ورسوله به، إما أن يأمر بما نهى الله عنه أو رسوله، وإما أن يأمر بشيء مسكوت عنه في الشرع، لم يرد في الشرع الأمر به ولا النهي عنه. فما حكم الطاعة في الثلاث الأحوال؟ أما الحال الأولى فيجب الطاعة فيه، لأنه طاعة للأمير وهو طاعة أيضا لله ولرسوله أمر به. والأمر الثاني لا يجوز طاعته في تلك المعصية. والأمر الثالث يجب طاعته فيه، ويشمله الأدلة الآمرة بطاعته. ثم أخذنا مشاورة الأمير للجيش، ما حكم ذلك؟ مستحب، والدليل على الاستحباب؟ يعني الدليل على الاستحباب الآية وشاورهم في الأمر، ثم هذه الآية محمولة على الاستحباب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وغفر له: وأما كونه يشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما أراد، يوري بمعنى يوهم خلاف ما يريد، يوهم خلاف ما يريد، فلحديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهو في الصحيحين وغيرهما. وأما كونه يشرع له إلى الإمام أن يذكي العيون، العيون معنى الأشخاص الذين يراقبون ويطلعون ويأتونه بالأخبار، يذكي العيون معنى يحركهم وينشطهم، وأما كونه يشرع له أن يذكي العيون ويستطلع الأخبار، فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. الحديث. وثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا ينظر عير أبي سفيان بعث عينا أي شخصا يطلع يراقب، فالعين يطلق والمراد به الشخص. وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر وغيره. وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو ويقف في المواضع التي بينه وبينهم، وذلك مدون في الكتب الموضوعة في السير والغزوات. وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية، فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور، فكان يأمر بعضا أن يقف في هذا المكان وآخرين في المكان الآخر. وقال للرماة يوم أحد إنهم يقفون حيث عينه لهم ولا يفارقون ذلك الموضع ولو تخطفته ومن معه الطير. وهذا في البخاري عن البراء بن عازب، حديث طويل. وقد كانت له رايات كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وأبي داود، قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه ولم يخرجه أبو داود. من طريق يحيى ابن إسحاق السالحاني. يحيى ابن إسحاق السالحاني قال حدثنا يزيد ابن حيان قال سمعت أبا مجلز لاحق ابن حميد يحدث عن ابن عباس فذكره. ويزيد بن حيان هو النبطي في ضعف، وهو أخو مقاتل بن حيان، ولكن هذا الحديث حسن بالشواهد التي ستأتي، أن راية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض. قال وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وفي إسناده مجهول، خرجه أبو داود من طريق شعبة عن سماك بن حرب بهذا الإسناد، ورواته مجاهيل. وأخرج أهل السنن والحاكم وابن حبان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. هذا الحديث أخرجه أهل السنن الأربع والحاكم بن حبان كلهم من طريق يحيى بن آدم. طريق يحيى ابن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر. سنده ضعيف، الشريك هو ابن عبد الله النخعي ضعيف، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن، وقد خلف فيه يحيى ابن آدم. خالفه غير واحد كما ذكر البخاري، خالفه غير واحد من الرواه فرووه عن شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، بهذا اللفظ، وهو بهذا اللفظ في صحيح مسلم من طريق عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر. وقد ذكر الترمذي في سننه كلاما عن البخاري يرجح هذا، يرجح أن الحديث بلفظ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء. إلا أن هذا الحديث له شواهد، يعني هذا الحديث هو وهم كما سب، يعني أكثر الرواه يروون بخلاف هذا اللفظ، وهذا اللفظ يعتبر خطأ، ولكن قد صح هذا الحديث طريق الأخرى عن ابن عباس الذي سبقه أن لواءه أبيض، وجاء هذا في حديث أبي هريرة، وجاء عن غير واحد من الصحابة. الحديث حسن أن لواءه كان أبيض. قالوا في حديث الحارث بن حسان أنه رأى في المسجد، أنه رأى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رايات سودا، أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح. هذا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان، إلا أنه سقط عند ابن ماجة عن أبي وائل، جعل ابن ماجة عن عاصم بن أبي النجود مباشرة عن الحارث بن حسان، ووقع كذلك في بعض طرق أحمد، والصحيح فيه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان، وهو حديث حسن صحيح المسند للشيخ رحمه الله، حديث طويل في قصة بعث عمرو بن العاص. قال وفي الباب أحاديث، إذن هذه مسائل في باب الجهاد. المسألة الأولى شرعية التورية في الغزو، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر غزواته، أنه كان إذا أراد أن يغزو موضعا يوري تورية، وأنه يريد مكانا آخر، ويدل عليه أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، حديث كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. أيضا يدل على ما في الصحيحين عن جابر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، الحرب خدعة. أي تكون بالمخادعة فيها. ويوري بطرق وأساليب من هذه الطرق أن يسأل عن طريق بلد معين، يريد أن يغزو بلدا معينا فيسأل عن طريق بلد آخر، يقول كيف الطريق إلى ذلك البلد، ومن أين الدخول إليه، وهل طرقه وعرة أو جيدة، فيتوهم الناس أنه يريد أن يغزو في تلك الجهة وهو يريد مكانا آخر. أيضا من أساليب الثور هي أن يبعث بعض الجيش إلى جهة معينة، يبعثهم ويوجههم في جهة معينة وهو يريد موضعا آخر، فحين يخرج بعض الجيش إلى تلك الجهة يتوهم الناس أنه يريد الغزو في ذلك المكان، وهذا فيه مصالح ومنافع كثيرة، من أهمها أن يباغت العدو مباغته، فإن العدو الذي يباغت غير العدو الذي يكون متجهزا متهيئا، فالمباغتة يصل إليه وهو مشغول أو في حال ضعف، فكان هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قد نقل الشوكاني في نيل الأوطار كلاما جيدا في هذه المسألة عن أهل العلم في المجلد 14 صفحة 81 وما بعدها. قالوا في هذا الحديث، أيوه أشرح هذه الأحاديث، حديث كعب بن مالك، حديث جابر وأبي هريرة، قالوا فيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. الحرب تحتاج إلى يقظة وانتباه. قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب، اتفق أهل العلم على جواز خداع الكفار في الحرب استدلالا بالحال الذي سبق، الحرب خدعة. كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز، هذا ظاهر أنه لا يجوز نقض العهد. وقال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض، أن يعرض بالكلام أنه يريد مكانا وهو يغزو مكانا آخر، وبالكمين ونحوه. قالوا في الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، الاحتياج إلى الرأي السديد آكد وأنفع من الشجاعة، الشجاعة بدون رأي. ولذا لا يكفي في قائد الجيش أن يكون شجاعا، بل يكون شجاعا ويكون متيقظا فطنا. قال ابن المنير رحمه الله: معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة، الحرب الجيدة لصاحبها والكاملة في مقصوده إنما هي المخادعة للمواجهة، وذلك لخطر المواجهة ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. إذن هذا من السنة بالاتفاق ومما يشرع باتفاق أهل العلم، مخادعة الكفار والتورية في الغزو. أيضا ينبه على أمر، وهو أنه قد يترك التورية لمصلحة، قد يترك التورية ويصرح لمصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لم يوري. قال كعب: كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى كانت هذه الغزوة، فإنه جلى للناس وجههم الذي يريد، أي أخبرهم صراحة. والسبب في ذلك أن المسافة بعيدة وأن العدو كبير، غزو الروم، فأراد أن يخبرهم بوجهه الذي يريد ليتأهبوا أهبة كافية. فإذا وجدت هناك مصلحة كان يكون المكان الذي يريد أن يغزوه شاقا، أو يكون العدو متمكنا ورأى أنه يخبرهم بوجهه الذي يريد للمصلحة حتى يتهيأوا لذلك، فهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل هو التورية والتعريض وعدم التصريح، لكن قد يصرح للحاجة. المسألة الثانية أنه يستحب ويشرع للإمام أن يحرك وأن ينشط العيون الذين يستطلعون الأخبار ويأتونه بأخبار العدو. بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل ناس من أصحابه إلى أوساط العدو، كما أرسل حذيفة في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، حتى وصل إلى وسط العدو وبقي معهم ليلة إلى قبيل الفجر يستطلع ما يريدون. وهكذا بعث الزبير. إلى بني قريظة ويأتي بخبرهم وماذا صنعوا. فبعثوا العيون ولو إلى أوساط الكافرين هذا جائز، بل مشروع مستحب. فإن لم يتمكنوا إلى أوساط الكافرين يكونون في طرقاتهم أو في أماكن مرورهم. فيشرع لولي الأمر أن يوظف أناسا يكونون بين الأعداء يأتونه بالأخبار. لما في ذلك من الفائدة، فإن الإنسان إذا كان عدوه يتجهز له وهو غافل يتضرر بذلك. فكان من السنة أن يجعل من يستطلع الأخبار. أيضا مما ذكره أنه يشرع أن الأمير يتولى ترتيب الجيوش، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين يتولى ترتيب الجيوش بنفسه. في يوم أحد رتب الرماة وجعل 50 من الرماة وعليهم عبد الله بن جبير، قال: لا تبرحوا مكانكم، إن تخطفتنا الطير فلا تبرحوا، وإن رأيتمونا انتصرنا فلا تبرحوا. وهكذا في غزوة الفتح جعلهم كتائب، كتيبة الأنصار وكتيبة المهاجرين وكتيبة بني فلان وبني فلان. هكذا حين دخل خيبر قال اليهود محمد والخميس، والخميس هو الجيش الذي يكون على خمس نواحي، يكون فيه المقدمة والمؤخرة التي تسمى الساقة والميمنة والميسرة والقلب، وهذا أقوى ما يكون من الجيوش، الجيش المخمس. وهذا كثير في سنة عليه الصلاة والسلام ترتيب الجيوش، فقد كان معلما قائدا رحيما، جمع الله له الخير كله. أيضا من السنة أن يتخذ الإمام الرايات والألوية، كانت رايته سوداء ولواءه أبيض، وقد اختلف العلماء في الفرق بين الراية واللواء، وأحسن ما قيل في التفريق بينهما أن الراية دون اللواء، اللواء أكبر، واللواء يكون بيد الإمام، والراية تكون بيد قائد الجيش. فالراية دون اللواء. ويختلف الناس عبر الأزمنة في اتخاذها، يقابلها في هذه الأزمنة ما يسمى العلم، علم الدول، وراية لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها في الحرب. اتخاذ المسلمين للرايات والألوية هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال، وسيأتي إن شاء الله. خنق المرأة طلقت وحاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات في شهر، علما أنها كانت تستخدم حبوب منع الحمل، وبعد الطلاق جاءتها ثلاث مرات في شهر، هل تنتهي العدة؟ إذا كان حيضا يأتيها وتطهر فنعم تنقضي العدة، وإذا كان من باب اضطراب الحيض فليس في هذا انتهاء عدة. وبعض النساء إذا استخدمت ما يمنع الحمل تضطرب حيضتها ولا تستقر، تأتي أيام وتنقطع أيام اضطرابا لا طهرا تاما، فهذا ليس من انقضاء العدة. لكن لو فرض أنها حاضت ثلاث حيض تطهر بعد كل حيضة طهرا تاما فهي تنقضي عدتها، وإذا كان اضطرابا فإنها ترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل، كيف كانت قبل أن تستعمل هذا الدواء. أخني يقول في زماننا هذا قد بين العلماء الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فهل نكتفي بأقوالهم أو نتعلم مصطلح الحديث ومعرفة الرجال؟ بل نتعلم ذلك، والمجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره حتى في الحكم على الحديث. ومن شروط المجتهد أن يكون عالما بعلم الحديث وأسباب ضعفه، ولا يقلد غيره من العلماء في ذلك، إلا ما كان من الأحاديث قد تلقتها الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين ونحوها، فهذا ليس من باب التقليد، وإنما هو من أخذ ما أجمع عليه، وإلا فلا بد أن يكون المجتهد عارفا بذلك. ثم الذي يريد العلم أن يعرف الراجح من المرجوح وأن يفتي في مسائل العلم، كيف تطيب نفسه أن يعتمد على حديث صححه غيره قد يكون ضعيفا، أو على حديث ضعفه غيره قد يكون صحيحا؟ فهذا لا شك أنه سيكون فقهه ضعيفا. أخني يقول: هل الأفضل أن تكون الصفوف في صلاة الجنازة متقاربة ومتباعدة؟ لا أعلم دليلا على ذلك يخص صلاة الجنازة، والصفوف مأمور بمقاربتها حتى في الصلاة العادية، الصلوات الفرائض، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاربة الصفوف، فهي مثل سائر الصلوات تقارب الصفوف فيها على ما تكون في سائر الصلوات. ثم ذكر أبياتا في التنبيه على أمر قد يقع من بعض الناس، وهو بلوا الأصابع بالريق حين تقليب أوراق المصحف. فبعض الناس إذا أراد أن يقلب ورق المصحف يبل أصابعه بريقه ليسهل عليه التقليب، وهذا قد نهى عنه كثير من أهل العلم، وبينوا أن هذا لا يجوز أن يبل أصابعه بريقه ثم يقلب أوراق المصحف. وهذا ذكر أبياتا جيدة، وما أدري لمن الأبيات، لم يعزها لأحد. قال: وإن بل صفحات المصحف بالريق للتفتيش جد مؤسف، لأنه من أسوأ الآداب مع كلام من أنزله ليتبع. لو بل شخص يا بني أصبعا بريقه ثم أمر تلك الأصبعا على لباس واحد منا فهل يقبل ذا؟ كلا، فربما تفل عليه أو مد يدا ليصفع جبينه أو عض تلك الأصبعا. يعني كما أنه يقول لا يرضى أن يفعل أحد في ثوبك يبول أصبع بريقه ويجعل في ثوبه، فكذلك مع أوراق المصحف. وهذا قد نبه عليه غير واحد من أهل العلم، وأن هذا الفعل لا يجوز. أخوني يقول: رجل توفي وله أب وأم واثنان من الأبناء وتسع من البنات، وقبل وفاته أوصى بأن يكون البيت لأخواته وبناته حتى تموت آخر واحدة منهن، وأما الأبناء فواحد منهم يسكن في بيت زوجته والثاني يسكن في بيت أبيه، والذي يسكن في بيت زوجته يطالب أخاه بأن يعطيه حقه من بعد أبيه، فحصل بينهما خلاف مما أدى إلى أن أصاب أحدهما الآخر برصاصة دخلت من صدره حتى خرجت من ظهره فشفي، ولان يتوعد أخاه بالقتل، فقال الناس أصلحوا بينهم، فهل يجوز الإصلاح بينهم في مسألة البيت صلحا مؤقتا حتى يأتي الوقت الذي يريد كل وارث حقه من هذا البيت، أم أن الصلح لا يجوز في ذلك؟ أولا، هذه الوصية وصيته بالبيت لأخواته وبناته، أما الوصية لأخواته فصحيح لأنهن غير وارثات، وأما الوصية لبناته فلا يصح لأنهن وارثات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. ثانيا ينظر في هذا البيت كم مقداره بالنسبة لتركته، كم مقدار هذا البيت بالنسبة لتركته؟ فإن كان مقدار هذا البيت الثلث أو أقل من الثلث فتصح هذه الوصية لأخواته، وإن كان أكثر من الثلث فلا ينفذ منها إلا ما يعادل الثلث، والباقي يقسم بين الورثة. وإذا قبلوا صلحا فالصلح خير، كما قال الله تعالى والصلح خير. فإن قبلوا صلحا، والصلح معناه أن بعض أصحاب الحق يتنازل عن شيء من حقه، هذا معنى الصلح. فالمسألة إما أن تحكم فيها حكما شرعيا بإعطاء كل ذي حق حقه، وإما أن تصلح صلحا ويكون في الصلح تنازل من بعض أصحاب الحقوق عن حقهم كله أو عن بعض حقهم. فإذا قبلوا بالصلح فالصلح خير، يصلح بينهم في شيء درءا لهذه الفتنة التي تحصل بينهم، وإن أبوا الصلح فيقسم بينهم قسمة شرعية. وإن كانت أخواته مثلا نساء كبيرات في السن وانتظروا حتى يمتن برا بهن يسكن في هذا البيت، لأن الوصية ليست تمليك إنما هي وصية سكنة، ورضوا بأن ينتفعن بهذا البيت هذه المدة، فهذا جائز، ينتظروا حتى تموت ثم يقسمونه رجالهم ونساءهم أي الأبناء الذكور والإناث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.